جبير الأشقر باحث وكاتب لبناني، أستاذ دراسات التنمية والعلاقات الدولية في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن. من مؤلفاته العرب والمحرقة النازية، الشعب يريد، انتكاسة الانتفاضة العربية وغيرها. دكتور جبير الأشقر ضيف هذه الحلقة من برنامج حوار سوريالي، أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك. أهلا فيك عزيز.
كما بدأنا الحوار في الجزء الأول دكتور بسؤال عن الخليج، أود أن أبدأ الآن بسؤال عن الخليج. أن دائما تذكر وذكرت في كتابك الشعب يريد أن الانتفاضات في العالم العربي ستكون دائما على الأجندة طالما هناك أوضاع تغيب عنها العدالة الاجتماعية، فيها قمع سياسي. في الخليج تحديدا، هل تعتقد أن هناك انتفاضات ستكون فعلا على الأجندة مع وجود مثلا رفاه اقتصادي كبير؟
أولا حسب أي خليج عم نحكي عنه، رفاه اقتصادي لمن؟ الخليج دول مختلفة. مثلا أنت بتعرف المملكة السعودية دولة أكبر بكثير من
قطر مثلا،
من دول الخليجية الأخرى، وهناك مناطق في هناك فقر في المملكة السعودية، هناك بؤس في المملكة السعودية،
ونسب بطالة عالية مثلا.
طبعا نسب بطالة عالية جدا، بطالة شباب وغيره، لكن في أكثر في فقر وبؤس، يعني رغم أنه المملكة غنية جدا. يعني يعني المملكة عندك ولي العهد فيها يعني يدعو إلى التقشف ويشتري
يخت بمئات ملايين دولارات،
بنصف مليار دولار.
نعم. مجرد أن شاهده يعني
نصف، يعني عندك الوضع الفاحش هذا، وضع الخليج ككل. فالسعودية لأنه أكبر ولأنه السكان عدد سكان أكبر بكثير من الآخرين، هي صورة واضحة عن الشيء. يضاف إلى ذلك طبعا أنه هناك أقلية مضطهدة شيعية في المملكة، وليس من العجب أن تكون مضطهدة لما تكون إيديولوجية الحكم
إيديولوجية طائفية،
إيديولوجية طائفية حادة يعني متعصبة. هذا واقع، هذا السعودية. هلا إذا انتقلت لعمان، شو العمانيين مش أغنياء؟
أيضا شهدت عمان أصلا الاحتجاجات في 2011
ربيع عمان. طبعا هلا إذا نظرت إلى الإمارات وإلى قطر، دويلات أو دول مهما كانت التسمية فيها يعني 80% من السكان يعتبرون أجانب بلا حقوق. فالموضوع ليس عدم وجود بؤس، هناك بؤس. العمال المهاجرين
الآسيويين مثلا تحديدا، نعم،
بائسين مضطهدين، أوضاعهم يعني هناك تقارير دولية عديدة سواء بقطر أو بالإمارات أو بيان. لكن لا يجرؤون على التحرك، هناك بعض التحركات، لكن مهدد يعني أي إنسان يقوم بأي عمل في هذه البلدان مهدد بأي لحظة بأن يعني يطرد،
على الأقل يتم إبعاده.
هذا على الأقل يعني. فهذا الحدود هنا. البحرين شهدت انتفاضة، إحدى أهم انتفاضات، يعني إحدى انتفاضات
الست الرئيسية،
الست الرئيسية في 2011، وقمعت الانتفاضة بسبب التدخل الرادع لدرع الخليج كما سموه،
كان سعوديا بشكل رئيسي،
قوات السعودية ووسائل الخليج. فالبحرين، السعودية، عمان، هذه دول عندك فيها أوضاع اجتماعية يعني قابلة للانفجار. يضاف أن جميع الدول فيها أوضاع اجتماعية قابلة للانفجار، لكن هناك التركيبة الخاصة التي تردع الأجانب
من التحرك، من التحرك، نعم،
حيث هم أكثرية. فهذا الواقع. بالنهاية مصير الخليج يرتهن بمصير المملكة السعودية. يعني المملكة السعودية هي الركن الأساسي، القوة الأساسية في الخليج، والتي يعني سوف تصطدم بها أي حركة أو عملية تغييرية ثورية شعبية في أي من الدول الخليجية الأخرى، كما رأينا في البحرين. لذلك البحرينيين، يعني مثلا فيك تسأل أنت ليش ما حصل في البحرين يلي حصل في سوريا،
تحول تقصد الحراك إلى انتفاضة مسلحة
بالضبط. لسبب بسيط، يعني هو أن البحرينيين يدركون أنه لو بدوا يحملوا السلاح وغيره ما ليس أمامهم أي أفاق. يعني المعارضة السورية، المعارضين السوريين كان يمكن أنه يعتقدوا بصورة عقلانية أنهم قادرين على الانتصار. معارضة بحرينية تعلم أنها لا تحارب المملكة البحرينية فحسب، بل تحارب النظام الخليجي ككل بدءا من
السعودية، خاصة أصلا البحرين دولة صغيرة مقارنة
بالضبط من الأخ الكبير السعودي، وبالتالي لا أفاق لها. لذلك توقفت يعني الانتفاضة، ويستمر حراك بصور بشكل أو بآخر، لكن طبعا محدود. ففعلا الحاجز الأساسي هو المملكة السعودية، وبالتالي مصير الخليج مرتبط بمصير المملكة.
إذا اهتز هذا الركن سيهتز الخليج.
عاجلا ما أجلا المملكة يعني ليست هي جزيرة من الاستقرار، شهدت يعني شهدت
اضطرابات أحيانا، نعم،
منها حتى أخذ وجه ديني بال79
جمهان العتيبي
بمكة، نعم. صح، منها طابع يعني احتجاج على الاضطهاد الطائفي
في المنطقة، في المنطقة الشرقية،
في المنطقة الشرقية يعني هناك، ومنها حتى ظواهر زي القاعدة. يعني لما الناس تقول لك انه 15 من اصل 19 من الذين قاموا بعمليات 11 سبتمبر
سعوديين كانوا
ايلول، ايوه كانوا سعوديين. طب بس السعوديين مش مرتبطين بالنظام، بل بالعكس يعني مرتبطين بهيئة القاعدة،
تعلن عداءها العلني،
بات خطابها موجه بصورة أساسية ضد الحكام باعتبار حكام السعودية منافقين.
حتى تسميها السعودية، خطاب القاعدة يقول أنها جزيرة العرب وليست السعودية.
هو طبعا أنا أقول المملكة السعودية شخصيا منذ فترة طويلة، يعني لا أقول العربية السعودية، أقول المملكة السعودية. البلد هو الجزيرة العربية، السعودية نسبة لسلالة حاكمة.
نعم، لا سعود.
أي لا ما فيش بلد بالعالم يسمى بسلالة حاكمة.
عم تسمعوا حوار سوريالي.
من السعودية والخليج دكتور إلى مصر. اليوم النظام السيسي يحكم قبضته على مصر بما هو أسوأ من حتى نظام مبارك في بعض الآراء، لكن أنا سؤالي يتعلق بحوار سابق أجريناه في راديو سوريالي مع باحث مصري وشادي لبس. هو يرى أنه بالعكس، أن على عكس رأيك يعني، أن الطبقة الوسطى هي من قامت بالثورة المصرية، وأن الأثمان الاقتصادية التي رأت أنها دفعتها الأثمان حتى على مستوى الأمن، الأثمان على مستوى التغيير الاجتماعي وصعود الطبقات الأفقر، هي ما ستجعل الطبقة الوسطى غير راغبة في ثورة مصرية جديدة. لأي درجة تختلف أو تتفق مع هذا الرأي؟
أولا، ماذا يقصد بطبقة وسطى؟ هذا تعبير فضفاض، يعني شو طبقة وسطى؟ خلينا نكون محددين. طبقة وسطى ممكن يقصد فيها ما يسمى بالبرجوازية، إذا كان هذا التصوير والقول أن الثورة المصرية قامت فيها الطبقة الوسطى يصبح كالقول أن زعيم الثورة المصرية كان وليد غنيم.
نعم، وائل غنيم.
وائل غنيم
البحث في جوجل.
فهذا طبعا فعلا يعني أي واحد يدرك حقيقة الأمور بالساحة المصرية يعرف أنه هذا مهزلة، يعني هذا التصور. لا، القوى الفاعلة بالانتفاضة المصرية قوى مرتبطة بالحركة الشعبية ارتباط وثيق، مهدت للانتفاضة أوسع موجة إضرابات عمالية بتاريخ مصر منذ 2006-2005 وصولنا 2010
تحديدا في المحلة. أكثر شيء
عمال المحلة لعبوا دور طليعي، ثم في الانتفاضة نفسها يعني عندما يعني أعيد فتح المنشآت كان حصل حركة إضراب واسعة جدا، مئات الآلاف من العمال في بدءا من 7 شباط فبراير
قبل يعني سقوط نظام مبارك،
هذا لعب دوره أساسي يعني في لا. فالقول أن الثورة المصرية لا طبعا بين يعني هناك عندها ائتلاف من القوى، ائتلاف من القوى فيك تعتبر انه مثلا البرادعي انه طبقه وسطى، اوكي، بس هل البرادعي كان هو زعيم، هو قائد
او محرك بهذا،
ام هو كان يعني شخص يعني ممكن ان يعني يكون في الساحه جاذب لدعم واسع بسبب شهرته الشخصيه؟ لا، بعدين نحن راينا في 2012 بالدوره الاولى انتخابات الرئاسيه، كانت المفاجأة الكبرى التصويت حصل عليه حمدين صباحي.
نعم،
حمدين صباحي ليس مرشح الطبقة الوسطى، يعني إذا مفهوم بالطبقة الوسطى يعني
لكنه مفهوم. كان مرشح مديني يعني هو حصل على أصوات أكثر ما حصل في القاهرة والإسكندرية.
إيه لأنه طبعا بس المدن المصرية مش مدن مرجوزية.
نعم.
مدن مصرية مدن عمال وفقراء وإلى آخره. ثم الدعم الفعلي الكبير له من الشباب أيضا. دعم شبابي. فحصل على 5 ملايين صوت وعلى العدد الأكبر من الأصوات في القاهرة وفي إسكندرية وفي بورسعيد يعني في جملة من المراكز المدينية. فهذا يشير إلى أنه هنا وهو مرشح يساري بكل وضوح يعني ينطق باسم برنامج اشتراكي على ووطني مضاد لل.
إذن دكتور أنت تعتقد أنه هناك ثورة على الأجندة في مصر يوما ما بخاصة مع ازدياد معاناة الطبقات المسحوقة اليوم تعويم الجنيه الذي حصل
في مصر وفي غير مصر في عموم المنطقة العربية. الانتفاضة 2011 كانت تعبر عن أماني ليس فقط في الديمقراطية والحرية بل أيضا في تغيير الوضع الاجتماعي في العدالة الاجتماعية في تحقيق التوظيف للناس
يعني قضاء على البطالة.
نحن نتكلم عن منطقة من العالم دول عربية التي حازت على الرقم القياسي في البطالة في معدلات البطالة في العالم وبالأخص ومن بعيد الرقم القياسي في بطالة الشباب منذ عشرات السنين مش قبل 5 سنين.
نعم.
فعندك مشكلة بنيوية. هذه المشكلة البنيوية انفجرت في 2011 وطموحات تم التعبير عنها هي طموحات نحو تغيير هذا الوضع برمته. طبعا دخل وركب الموجة الإخوان المسلمون وحاولوا تجير ولذلك
وذهبت في كل المسائل
لذلك وصفتهم بأنه محاولة احتوائية بالنهاية تصب في يعني في عملية مضادة للثورة الأصلية لأن الإخوان المسلمين لا يختلفون عن النظام القديم في النهج الاقتصادي ينتمون إلى نفس يعني التوجهات النيوليبرالية الحرية الاقتصادية وغيرها
السوق
حرية التجارة كل الأمور يعني لا خلاف بينهم بين النظام القديم ورأينا ذلك في مصر هناك تواصل واضح في السياسة الاقتصادية من حسني مبارك لا المجلس الأعلى لا محمد مرسي لا حكومة الببلاوي لا السيسي
يعني هذا من الناحية الاقتصادية والسياسة
تواصل ما يقوم به السيسي حاليا هو إسراع في النهج الذي وافق عليه كل السابقين هو النهج الذي ينصح به صندوق النقد الدولي فقام قرر السيسي لا سيما بعد اختلافه مع السعودية بفترة معينة صار في توتر ورأى أن المبالغ كان يحلم أن يحصل عليها في دعمه الاقتصادي لن يحصل عليها فاختار أنه يغطس بالمغطس يعني كما نقول بشكل كامل بأن يطبق
كل توصيات المؤسسات الدولية صندوق النقد أو منظمة التجارة العالمية
بيسموها بشكل عام علاج الصدمة
أو الإصلاحات الهيكلية
لكن أنا أقول أن ما يحصل في مصر راح يكون صدمة ونحن فيها بلا علاج لأنه علاج الصدمة هذا لا ينجح في ظروف كظروفنا يعني فالنتيجة أنه الوضع الاجتماعي الاقتصادي في مصر متردي جدا وصل إلى يعني النقمة الشعبية تتصاعد بشكل ملحوظ يعني والوضع خطير من هذه
ومترافقة مع قمع سياسي حتى أسفل يعني
المشكلة العامة في مصر وغير مصر مشكلة ظهور الهيئات الشبكات القادرة على تمثيل وتجسيد الأمان التي جرى التعبير عنها في عام 2011 تجسيدها في قوى قادرة على قيادة العملية الثورية
طبعا.
هذا الذي نقص
لم يحصل
في الساحات العربية جميعا وقوى قادرة على صياغة استراتيجية مستقلة فعلا كخط كبديل عن الطرفين بديل عن النظام القديم طبعا
وبديل عن
المعارضة
ممثلة بالإخوان
يعني هناك
الحالة في المنطقة العربية ليست ثنائية ثورة ثورة مضادة، بل مثلثة. عندنا مثلث، عندك قطبين للثورة المضادة مختلفين، يعني واحد احتوائي وواحد
أنظمة
قمعي بحتي بحت، وعندك قطب على الأقل افتراضيا عندك احتمال القطب الثالث. هذا اللي يجب بناؤه، ومن أجل بناؤه تحتاج قوى عندها ثقة بنفسها وثقة في طرح خط مستقل، بدل الوقوع في التحالف والاتكال
مع أحد هؤلاء الطرفين،
مع أحد هؤلاء الطرفين كما حصل، كما حصل مثلا بمصر بصورة نصف يعني تكاد تكون كاريكاتورية، مع انتقال مثلا حمدين صباحي وغيره من التحالف مع الإخوان بال 2011 إلى درجة الدخول معهم في الكتلة
النيابية،
يعني خوض الانتخابات النيابية معهم، وصولا إلى دعم السيسي. يعني فخسر كتير، يعني في الوقت الوحيد اللي حصل على أكبر دعم
عندما كان مستقل،
هو عندما كان ضد الطرفين، نازل ضد شفيق ممثل النظام القديم وضد مرسي
ممثل الإخوان.
بالضبط.
ماذا عن تونس دكتور؟ اليوم تقدم على أنها هي النموذج الأنجح، ليس الناجح ربما لكن الأكثر نجاحا، رغم أننا نشهد كل فترة وفترة اضطرابات خاصة في مناطق الوسط التونسية.
نعم.
نفس المناطق التي انتشرت منها أو اندلعت منها الانتفاضة.
نعم.
أزالت سيدي بوزيد ومدن أخرى تعاني من نفس الأوضاع، نسب بطالة مرتفعة، أوضاع اجتماعية غير عادلة. أين أنت ترى تونس؟
نعم، تونس تؤكد نفس يعني نفس السيناريو، إذا بدك عندك سيناريو واحد تطبق بطرق مختلفة حسب كل بلد، لكن بالنهاية لب الموضوع واحد. تونس يعني أولا على امتداد المنطقة، المسألة ليست مسألة تغييرات سياسية فقط، ليست مسألة دستور جديد وحريات وديمقراطية، هذا تم إنجازه في تونس، وتونس تتميز بأنها البلد الوحيد من البلدان الستة اللي عرفت انتفاضات يلي حافظ على هالمكاسب هاي.
نعم.
وهذا شيء مهم بدون أدنى شك، لكن هذا غير كافي، هذا فقط جزء، ولا بل قد أقول جزء بسيط من العملية التغيرية المطلوبة، لأنه المطلوب تغيير النظام الاجتماعي الاقتصادي برمته، يعني تغيير جذري أكثر بكثير، قلب الفئات النخب الاقتصادية القائمة أو الأقليات الاقتصادية القائمة المسيطرة على الأوضاع والتي هي العائق الرئيسي،
تركز الثروات في أيديها،
هذا المطلوب. طالما لم يتحقق سوف تستمر الانفجارات كما نرى في تونس وفي المغرب مثلا منذ في الريف.
نعم.
في منطقة الريف.
نعم.
لكن بوجه عام طبعا صحيح أن تونس هي الحالة الوحيدة بين الحالات الست التي تم الحفاظ فيها على المكاسب الديمقراطية، ويعود الفضل في ذلك إلى العامل نفسه إلى العامل نفسه الذي أدى بتونس لأن تكون البلد الذي افتتح سلسلة ثورة، وهو وجود حركة عمالية قوية ومستقلة في تونس، مستقلة على الأقل بقواعدها يعني حتى بأيام بن علي كان في درجة عليا من الاستقلال القاعدي
المؤسسي حتى
نعم في الاتحاد العام التونسي للشغل،
لكن كان له موقف مخيب، يعني ذهاب نخبة من قياداته قبل فترة مثلا لزيارة بشار الأسد،
هاي تعاسة اليسار التونسي عزيزي، مش الاتحاد بس، ده اليسار التونسي يلي تماما ينطبق عليه ما ذكرناه سابقا على موضوع اليسار،
على موضوع اليسار بشكل
وجهل أصلا، يعني لأنه كل ما الناس بعدت على الساحة السورية كل ما تجهل، يعني
إذن برأيك الحركة العمالية التونسية قادرة اليوم على مثلا أن تذهب في مطالبها إلى مكان أبعد وتحقق مكاسب إضافية إلى جانب المكاسب السياسية، مكاسب متعلقة بالوضع الاجتماعي؟
قادرة موضوعيا بدون أدنى شك، قادرة ذاتيا هذا موضوع آخر، مشكلة ذاتية هي مشكلة اليسار، من المهيمن اليوم سياسيا في الاتحاد العام التونسي للشغل هو اليسار التونسي المنظم في الجبهة الشعبية، لكن هذا اليسار يعني لم يعني يبدي، إذا بدك أنا برأيي يعني ينقص الاستراتيجية السياسية في التغيير، التي أنا برأيي لابد أن تمر بالاتحاد نفسه، يعني الاتحاد العام التونسي للشغل هو قوة ليس فقط قوة نقابية،
هو قوة سياسية، وتاريخيا لعب الاتحاد دور سياسي. فبدل هذا الاتحاد اليوم أن تكون سياسته سياسة توفيقية مع أرباب العمل وغيرها كما حصل، يعني لو هناك نهج طبقي فعلي وتغييري كان الأمور بتونس ممكن تختلف تماما يعني. بس هذا يعود إلى الإرادة والرؤية وطبيعة القيادة السياسية.
عم تسمعوا حوار سوريالي.
سؤالنا الأخير عن سوريا دكتور، جرب السوريون الثورة السلمية ولم ينجحوا، جربوا الثورة العسكرية وأيضا فشلوا، واليوم تتجه الأمور أكثر وأكثر إلى إعادة تعويم بشار الأسد، إلى تركز الدور الإيراني أكثر وأكثر مع نفوذ لميليشيات إقليمية مختلفة في سوريا. ماذا يستطيع السوريين أن يفعلوا، وسوريا إلى أين تذهب؟
شوف الحقيقة المعركة الأولى أو الطور الأول من الثورة السورية فشل، يعني يجب واحد الاعتراف يعني، والفشل ليس حديث، فشلت الثورة السورية منذ 2012-2013 يعني، عندما تحولت إلى صراع بين نظام عفن نعرف يعني لا حاجة لا أحتاج لأن نصفه لك على الأقل، وبين معارضة أصبحت يعني خاضعة كليا لقطر وتركيا وغيرها السعودية وغيرها يعني، مع التدخل الخليجي متعاظم، وتحول المعارضة من يعني معارضة كان سقفها ديمقراطي
وطني وديمقراطي
وطني
نعم.
إلى يعني
أداة خليجية وأيديولوجيا إسلامية
بالضبط نعم. وطائفية وغيرها يعني، وبالتالي يعني هزمت الثورة بهذا الشكل يعني، وتحول الوضع إلى باتجاه ما أسميته صدام الهمجيات يعني، بين همجية النظام وهمجية الأطراف المقابلة أسوأها طبعا داعش
نعم،
لكن في درجات النصرة وأحرار الشام يعني كل جماعة علوش يعني كل
جيش الإسلام نعم،
يعني ما في حد منهم في تسميه ديمقراطي يعني، هذا حقيقة يعني. فهذا طبعا هزمت الثورة يعني
عندما تحولت إلى هذا،
لكن الطاقة الثورية لا تزال قائمة، هزمت مع تحول الوضع عسكريا وغيره. لذلك أنا من بقالي سنوات حاليا يعني أقول أقصى ما أتمناه أو يعني ما أتمناه بأكثر إلحاح وحرارة اليوم ضمن الممكن هو وقوف الحرب، إيقاف الحرب
طب.
إيقاف الحرب، لكن إيقاف الحرب بشروط تسمح بمعاودة العمل السياسي والاجتماعي، ولا أرى ذلك ممكنا بدون انتشار قوات دولية في،
لكن يبدو هذا السيناريو للأسف مستحيل.
لا ليش مستحيل؟ بالنهاية الساحة السورية لن يعني، شوف الحرب السورية وصلت لحدود أصبحت تهديد للعالم ككل، لا سيما أوروبا بسبب الهجرة وغيرها
نعم، لكن روسيا وإيران ترفض أي وجود دولي غيرها.
روسيا وإيران أولا طرفين
طبعا،
روسيا تمسك بالورقة السورية وتفاوض بها. ليش أنت بتشوف أن روسيا تحول دورها بآخر 16 يعني شهر قبل ما ترامب يصبح رئيس، بيغير دوره تغير موسكو دورها من الطرف إلى الحكم، وبتجيب المعارضة وتركيا والنظام وإيران إلى أستانا
نعم.
طيب ما ليه يعني لأنه ورقة هي بإيدهم يعني، بيحاولوا يشوفوا يقولوا نحن القادرون على إيجاد صيغة تسوية، لكن عندنا شروط، أوكرانيا القرم إلى آخره كلها يعني صفقات يعني ورقة بإيدهم هذا الواقع يعني. من زمان شوف الأمريكان يعني من 2012 أوباما قال للروس نحن لا مطامع لنا على سوريا، خليها سوريا معكم يعني، بس وقفوا لنا هالحرب. وقتها كان موقفه أنه مش ممكن توقف الحرب وقتها بموازين القوى فعلا يعني، هذا كان موقف عقلاني إلا بخروج بشار الأسد يعني
نعم.
بتنحيه كان يدعي للحل اليمني، كان يدعي للحل اليمني بال2012 يعني يحصل مثل ما حصل مع صالح
عندما خرج علي عبد الصمد بالمبادرة الخليجية.
اي وخرج وسلك ابقى زمام الامور
في يديه
في يديه وشفنا ما حصل فيما بعد. يعني شغلة تعيسة يعني. ف يعني ليست هناك غاية اصلا في 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 الغرب في اسقاط النظام السوري. اقصى ما كان هناك رغبة في ازاحة بشار الاسد كشخص مش كنظام. حاليا حتى هذه لم تعد موجودة. لكن لا يزال التفاوض على يعني يعني مثل ما قلت لك ورقة بإيد روسيا. لن من سوف يعترض المشروع هو إيران. لكن روسيا مش ملزمة بإيران. إذا شافت مصلحتها بتسوية
إيجاد صيغة ما نعم
سوف تسوية بجميع الأحوال. هذا أو ذاك لا أستطيع أن أتصور توقف الحرب النزاع السوري ولا سيما شروط تسمح للمهاجرين أن يعودوا بطمأنينة وتسمح بمعاودة عمل سياسي حقيقي وحر إلا بانتشار قوات حفظ سلام دولية حتى ولو قسم منها روسيا يعني
طبعا
أما عدا ذلك مع خروج القوات الأجنبية يعني على الأقل بصيغة تقول كل القوات التي لم تكن هناك قبل 2011
نعم
يعني مثلا يعني عندك قواعد روسية موجودة من 2000 قبل 2011 هيدي مهما كان صيغة التسوية لن تخرج. لكن خروج يعني قوات
والمقاتلين الأجانب
بالضبط نعم. يعني اللي أتت من العراق ومن لبنان ومن غيره. طيب هذه يعني أقل من هذه الصيغة لا أرى يعني يصعب أن تتصور أن يستمر هذا النزاع إلى أبد الأبدين. مش ممكن يعني لابد من أن يصل إلى حل وهناك ضغط دولي. سوف نرى ما يحصل. بس بجميع الأحوال لنعود إلى السؤال الأساسي الطاقة التي تم التعبير عنها في 2011 ولاسيما على الصعيد الشبابي هذه الطاقة في رأيي لا تزال موجودة وقسم كبير منها قسم كبير من الطلائع التي شكلت تنسيقيات وإلى خارج البلاد وبشكل طبيعي. ليه؟ لأنه هدول لا مع ست بخير ولا مع سيدي بخير يعني لا مرتاحين لا ممكن يكونوا بمناطق النظام ولا حتى بمناطق المعارضة فخرجوا لجأوا للخارج يوما ما على الأقل نتمنى ذلك لو أتيح لهم إمكانية العودة سوف تعاد تشكل هذه النازعة. وأنا أعتقد أنه بعد الحرب المقرفة لابد من أن يتشكل في الشعب السوري يعني حالة قرف من
الوضع القائم
من النظام من
استمرار نزيف
أشباه النظام المعادين له إلى آخره. عرف كيف واهتمام كبير بالوضع المعيشي الناس هلك. فهذه قضية المستقبل قضية اجتماعية اقتصادية وغيرها يعني. فبالتالي حتى في سوريا بالرغم من المأساة العظيمة الطاقة التي انفجرت في 2011 لا تزال قائمة. وأنا أقول وأكرر منذ 2011 أن 2011 بداية مجرد بداية لسيرورة ثورية طويلة الأمد سوف تستغرق عقود من الزمن ولن تتوقف. يعني لن يستتب أي استقرار في المنطقة إلا لو حصل تغيير جذري في البنى الاجتماعية السياسية
التي أصلا أفضل إلى الثورة.
وإن لم يحصل مثل هذا التبديل للأسف أقول فمصيرنا الهلاك. مصيرنا التاريخي يعني انحطاط حضاري كامل كما حصل إثر العهد العباسي. كل شيء ممكن يعني بمعنى آخر ليس هناك من تفاؤل مفرط. ولا أنا دائما أميز بين الأمل والتفاؤل. الأمل مبني على الطاقة الموجودة هاي الطاقة تسمح بالأمل.
نعم.
تفاؤل يكون القناعة بأنه سوف الأفضل سوف يتم. لا
ليس
لا فعلا نحن أمام مفترق طرق طريق تؤدي فينا إلى الهمجية وطريق تؤدي فينا إلى التغيير المنشود.
على أمل أن نصل إلى التغيير المنشود أكون وصلت لنهاية هذه الحلقة. أشكر ضيفنا الباحث الأستاذ اللبناني دكتور جلبير الأشقر. أشكر أصدقائنا المستمعين على حسن الاستماع. شكرا جزيلا دكتور.
وشكرا لك عزيزي.